بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة في الله، فإن نعم الله عز وجل كثيرة جدا، بل نحن لا نستطيع إحصاءها ولا عدها، فما قال ربي عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ولكن مرد النعم إلى نعمتين، مرد النعم إلى نعمتين: نعمة مطلقة ونعمة مقيدة. فأما النعمة المطلقة فهي التي تتصل بسعادة الأبد، وهي نعمة الإسلام والإيمان التي أمرنا الله عز وجل أن نسأله إياها في كل صلاة من صلواتنا: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. إذن هي النعمة المطلقة التي يسعد بها الإنسان في دنياه وأخراه. ولهذا بين الله عز وجل أصحاب هذه النعمة ومن هم رفقاؤه وأصدقاؤه وأحباؤه. يقول الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذه الأصناف الأربعة هي أعلى أصناف المجتمع: النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ولذلك قال الله عز وجل عن هؤلاء الأصناف الأربعة: قال: وحسن أولئك رفيقا. ثم عقب عليها بقوله: ذلك الفضل من الله. فالله جل وعلا هو الذي تكرم وتفضل بأن منحهم هذه النعمة، ولهذا امتن عليهم بها في قوله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم دينكم، فأضاف الدين إليهم. لماذا؟ لأنهم هم المختصون به من دون سائر الناس، المختصون به من دون سائر الناس هم المؤمنون الموحدون. وإذا أردت أن يتضح لك الأمر أعظم، فاسأل: كم عدد النصارى اليوم؟ بل كم عدد البوذيين اليوم الذين يعبدون ذلك الصنم الذي يدعى بوذا؟ الذين يعبدون بوذا 3 مليارات رجل، أو 3 مليارات ما بين رجل وامرأة، 3 مليارات، عدد كبير جدا. وهذا يذكرنا بقوله عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. إذن أنت إذا رأيت أنك على هذا الدين وأن الله اختصك به فنسبه إليك نسبة اختصاص، وإلا فالذي أنزله رب الأرض والسماء سبحانه جل وعلا، تذكرت حقيقة نعمة الله عليك بهذا الدين بهذا الإيمان، وعرفت أهميته وقيمته. هذه النعمة أيها الإخوة خاصة بمن؟ هي خاصة بالمؤمنين. حرمها من؟ حرمها غيرهم من الكافرين، سواء كانوا نصارى أو يهودا أو بوذيين أو وثنيين أو غيرهم، لأن الله عز وجل يقول في محكم تنزيله: وماذا بعد الحق إلا الضلال، فليس هناك إلا حق واحد، فمن وفق وتمسك به أفلح ونجا، ومن حرم هذا الخير نسأل الله العافية والسلامة شقي شقاوة لا يبعد بعدها أبدا. النعمة الثانية هي النعمة المقيدة، وهي التي تختص بسعادة هذه الدنيا فقط، كنعمة الصحة والغنى والجاه وكثرة الولد والزوجة الحسناء وما أشبه ذلك من نعم الدنيا. هذه النعم، النعمة الثانية، مشتركة بين البر والفاجر وبين المؤمن والكافر، ولكن يقول ابن القيم: قد تكون هذه النعمة بلية للكافر. لماذا؟ لأن نهايتها إلى العذاب والشقاء، فليس كل من أنعم الله عليه في الدنيا يكون تكريما له، بل ربما كان ابتلاء واختبارا. واستدل بقوله: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. ثم يقول ربي جل وعلا: كلا. وكلا كلمة رجع وزجر، تنفي الإكرام المطلق عن هذا الشخص، فأثبتت له إكرام دنيا ونفت عنه إكرام الآخرة. ولهذا يمثل ابن القيم عليه رحمة الله هذا، يقول: كمثل شخص أعطي مالا يعيش به فرماه في البحر. شخص نظرت إليه ورققت لحاله فأعطيته مبلغ 10,000 ريال لكي يستغني بها عن الناس وينفق منها على نفسه، فيأخذها ويلقيها في البحر. ما هذه العقلية؟ إنها تنم عن عقلية جاهلة لا تفهم. وهكذا الذي يؤتى الإيمان ويسمع بالدين والإسلام ثم لا يقبله فهو مثل هذا الشخص تماما. ولهذا يقول الله عز وجل في مثل هؤلاء الناس: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم ماذا؟ دار البوار، جهنم يصلونها وبئس القرار. ويقول تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. نعوذ بالله. فلهذا ينبغي لك أيها المسلم أن تفكر بهاتين النعمتين، وأيتهما أنت مغبون إذا فقدتها؟ أية النعمتين؟ لا شك ولا ريب أنها نعمة الإيمان. ولهذا لم يأمرك الله عز وجل بالفرح إلا بها، كما قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وأما ذلك الشخص الذي ظن أن الدنيا هي كل شيء، ماذا أنزل الله فيه؟ إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة. فسبحان الله. إذن الفرح الذي يجب أن يكون في القلب هو الفرح بالنعمة المطلقة، الفرح بهذا الإيمان. روى الإمام أحمد في مسنده أن غنائم جاءت من بلاد الفرس إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فخرج ينظر إليها لأنه ولي أمر المؤمنين ومعه خادمه. فلما رآها قال خادمه: يا أمير المؤمنين، هذا والله فضل الله ورحمته. فقال له عمر رضي الله عنه ذلك الرجل الفقيه، قال له: كذبت كذبت، ليس هذا هو الذي قال الله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالآية بينت الأمر الذي يراد أن يفرح به، وبينت الأمر الثاني الذي قد يلتبس وهو محبة الدنيا، فقال الله هو خير مما يجمعون. ولهذا فرحك بهذا الإيمان هو الذي يوجد النور في قلبك، لأنك إذا فرحت به حرصت عليه. ولهذا ربنا جل وعلا يمثل المؤمن والكافر بمثالين متعاكفين تماما، فيقول جل وعلا: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالناس صنفان، أحدهما ميت والآخر حي. فمن فقد نعمة الإيمان فهو ميت وإن كان يأكل ويشرب، ومن وجدت عنده نعمة الإيمان فهو حي وإن نقصت عنه الدنيا بحذافيرها. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. وتخيل أيها الأخ المبارك أنك تسير في الظلمة، في ظلمة لا تدري ماذا أمامك، إذا أخرجت يدك لم تكد تراها من شدة الظلام، كيف تستطيع السير؟ كيف تسير؟ إنك لا تستطيع أن تقدم رجلا إلا وقد أخرت أخرى، خشية أن تقع على حجر أو شجر أو شوك أو ما أشبه ذلك من الأمور التي يخشى منها العبد في طريقه. أما إذا انقلبت تلك الظلمة نورا فإنك تسير سيرا مستقيما حديدا. وهكذا هو المسلم: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ولهذا نبي الرحمة صلوات ربي وسلامه عليه كان من دعائه: اللهم اجعل في قلبي نورا، اللهم اجعل في قلبي نورا، واجعل في سمعي نورا، وفي بصري نورا، وفي مخي نورا، وفي عصبي نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن فوقي نورا. سبحان الله، نور من جميع الجهات يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لأن من صار له هذا النور سدد في حياته، توفق لسلوخ الطريق المستقيم. يقول أبي بن كعب عليه رضوان الله: المؤمن مدخله نور ومخرجه نور وقوله نور وعمله نور. وهذا النور بحسب قوته وضعفه يظهر لصاحبه يوم القيامة فيسعى بين يديه وعن يمينه. فإذا قوي النور في هذه الدنيا قوي في ذلك اليوم، وإذا ضعف في هذه الدنيا ضعف في ذلك اليوم، وإذا فقد في هذه الدنيا فقد في ذلك اليوم. فلينتبه العبد المسلم وليحرص على هذا النور. ولهذا يمتن الله عز وجل به على نبي الرحمة صلوات ربي وسلامه عليه، حيث يقول له: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن ماذا بعد ولكن؟ ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. نعم، سمي نور لأنه يحصل به الهدى واستنارة القلوب والفرقان بين الحق والباطل. ولهذا يمتن الله عز وجل عليكم أيها المؤمنون: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وأما من لم يوفق للإيمان فهم بالعكس. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، عكس تماما. فماذا تريد أيها الأخ المبارك لنفسك؟ تريد النور في هذه الدنيا. ولهذا يقول ربي عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. فالمشي يكون بالنور، أي يمشون على الصراط بأنوارهم كما يمشون بين الناس في الدنيا. فمن لا نور له فإنه لا يستطيع أن ينقل قدما عن قدم على الصراط. وهناك أحوج ما تكون إلى المشي على الصراط، أحوج ما تكون إلى المشي. وهذا يدلنا على أهمية هذا الإيمان، فالسعادة به والشقاوة بضده. ولذلك أيها الإخوة، ماذا فعل الأبوان مع ولدهما وهما يستغيثان الله؟ ويلك آمن إن وعد الله حق. الذي قال لولديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق. يقول الأزهري في تهذيب اللغة: أصل الويل هو الهلاك والعذاب، أصل الويل هو الهلاك والعذاب. إذن تستعمل لماذا ويل؟ تستعمل للتفجع، فكأنهما يقولان له: انتبه، فالخطر مقبل عليك. لا، بل أنت في وسط الخطر، تنجو بنفسك. فكأنهم يقول: يا حزنك أو يا هلاكك أو فإذا أذابك حضر أو ما أشبه ذلك. فهذا هو الويل. ولهذا ورد في الحديث أن عدوكم إذا قرأتم القرآن ومررتم بالسجدة فسجدتم أنه يعتزل يبكي ويقول: يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فلم أسجد فلي النار. وماذا قال موسى عليه الصلاة والسلام مهددا فرعون وقومه؟ قال لهم: ويلكم، حاق بكم العذاب، ويلكم، لا تفتروا على الله كذبا فيسعدكم بعذاب وقد خاب من افترى. فهنا موسى عليه السلام بين لهم أن العذاب وصلهم، العذاب وصلهم، فأنتم فيه بهلاككم وعذابكم، تنجوا بأنفسكم، فإن من افترى على الله فقد وقع في الهلاك. ويلك آمن. وانظر الفرق بين الويل وبين الأمن. الأمن مأخوذ من الطمأنينة وزوال الخوف. ولهذا يقول شيخ الإسلام في الصارم المسلول، يقول: اشتقاقه، يعني الإيمان، اشتقاقه من الأمن الذي هو القرار والطمأنينة، وذلك إنما يحصل إذا استقر في القلب التصديق والانقياد. فهم يتفجعون على حاله ويطلبون منه أن يصلح حاله بالإيمان. ويلك آمن. إذن ما هي وسيلة الإنقاذ الكبرى؟ عندما يشب حريق عند أحد الناس يهرع لإطفاء هذا الحريق بالوسيلة التي يراها، وعندما يصاب أحد بحادث يهرع الناس لإنقاذه بالوسيلة التي يرونها في هذه الدنيا. لكن ما هي الوسيلة الكبرى؟ الوسيلة الكبرى للإنقاذ، وسيلة الإنقاذ الكبرى، هي التي استخدمها رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه. يمر بالعرب في أسواق عكاظ وذي المجاز وذي المجنة فيقول لهم: أيها الناس، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فإنقاذكم بهذا الدين، إنقاذكم بهذا الدين. ويقول لقريش: كلمة، كلمة تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم. فيقول أحدهم لا نعطيك 10 كلمات، فيقول لهم قولوا لا إله إلا الله. نعم، إذا قالوا لا إله إلا الله ودخلوا في الإيمان واستنارت قلوبهم عند ذلك سعدوا سعادة لا يشقون بعدها أبدا. ولهذا تجد أمثلة على الحرص من أعقل الناس وأصلح الناس وأتقى الناس. نبي الرحمة صلوات ربي وسلامه عليه محمد بن عبد الله ماذا فعل مع عمه أبي طالب؟ اجتهد في دعوته حتى إنه صلوات ربي وسلامه عليه لم يترك فرصة إلا استغلها، حتى فرصة الموت جاء إليه وقال له يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، كلمة أحاج لك بها عند الله. ولكن أبا طالب سبقت عليه الشقاوة، وكان عنده رجلين من الكفار فأغرياه بالنعرة الجاهلية أترغب عن ملة عبد المطلب، فمات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب نعوذ بالله. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أهون أهل النار عذابا أبو طالب، لأنهم سألوه قالوا يا رسول الله كان أبو طالب يحوطك ويحميك فهل نبعته؟ قال نعم، إنه في ضحضاح من نار، وفي رواية عليه نعلين من نار يغلي منهما دماغه، فهو أهون أهل النار عذابا. فالنبي صلى الله عليه وسلم شفع له ودعا له فخفف من عذابه فصار إلى هذا المآب، نعلين من نار أو ضحاح من نار يغلي منهما دماغه. فانظر كيف العقوبة أيها الأخوة، عقوبة من حرم الإيمان. هذا أسهل شخص عوقب، أسهل شخص حرم الإيمان فعوقب، هل يسهل؟ فكيف بمن هي أعظم من ذلك؟ مثال آخر، إبراهيم عليه الصلاة والسلام يدعو من؟ يدعو أباه، يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، يا أبتي يا أبتي يا أبتي تلطف ما بعده. ولكن أبا إبراهيم سبقت عليه الشقاوة فلم يقبل، حتى أنه هدد إبراهيم بأن يهجره. سبحان الله، شخص يريد لك الخير والراحة والسعادة تغضب فتهجره على ذلك؟ ولكن إبراهيم عليه السلام أراد أن يدعو لأبيه فنهاه الله عز وجل أن يدعو لأبيه. ثم يوم القيامة يلقى إبراهيم عليه السلام أباه آزر على وجهه قترة، فيقول له إبراهيم ألم أقل لك أطعني؟ فيقول آزر وهو يرى الشدة والهول يقول الآن أطيعه. قال فيدعو إبراهيم ربه، قال يا رب ألم تقل أنك لا تخزني يوم يبعثون وأي خزي أشد علي من أبي الأبعد؟ قال فيقلب الله أبا إبراهيم ذيخا، الذق والضوع، ذيخا متلطخا بالدم، فيكرهه إبراهيم عندما يراه على هذه الحال، فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. فسبحان الله، لمعرفة إبراهيم عليه السلام لأهمية الإيمان اجتهد مع أحب الناس إليه وأقربهم منه، ولكن حرم هذا الخير نسأل الله العافية والسلام. مثال ثالث، نوح عليه الصلاة والسلام، نوح عليه الصلاة والسلام مع ابنه يدعوه إلى الإيمان والدين لعله أن يسلم، حتى إنه عندما جاء الطوفان يقول يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحمه، وحال بينهما الموت فكان من المغرقين. ولكن نوح عليه السلام كان قلبه متعلق، يريد النجاة لابنه فيسأل الله عز وجل فيعاتبه الله عز وجل، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فبمجرد كفره لم يكن من أهل نوح، الكفر نقله من أهله إلى أهل غيره. إذن ما الذي يجمعك بغيرك؟ إنه هو الإيمان. الذي يجمعك بغيرك إنه هو الإيمان. ولهذا بأي شيء تبدأ في التعلم أيها الأخ المبارك؟ بأي شيء تبدأ في التعلم؟ بما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما بدأ به الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاه. بأي شيء بدأ النبي صلى الله عليه وسلم الناس؟ بالدعوة إلى التوحيد. أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ويأمر عليا أن يذهب ليكسر الأصنام ويقطع أشجار العزة ويهدم صنم ذي الخلصة، ولم يبق أثرا للشرك، لأنه صلى الله عليه وسلم أراد للناس أن يتعلموا التوحيد ويستمروا عليه. وهل ترك النبي صلى الله عليه وسلم تعليم الناس التوحيد؟ لا، حتى وهو في مرض موته صلوات ربي وسلامه عليه يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تفهم هذا الحديث؟ الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين فتقول: يحذر ما صنعوا. يعني ليست القضية قضية خبر، وإنما مع الخبر التحذير، يحذر ما صنعوا، يعني لا تفعلوا كما فعلوا. منظر الصحابة رضي الله عنهم كما روى ذلك ابن ماجه وغيره والحاكم في المستدرك وغيرهم عن ابن عمر قال: لقد عشنا برهة من دهرنا وإن أحدنا ليؤتى الإيمان قبل القرآن، وإن أحدنا ليؤتى الإيمان قبل القرآن. وتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فنتعلم حرامها وحلالها وزاجرها وآمرها وما ينبغي أن يوقف عنده منها، كما تتعلمون أنتم القرآن. عبد الله بن عمر من المخضرمين، لأنه يعتبر من صغار الصحابة، فهو يخاطب التابعين يبين لهم طريقة الصحابة في التعلم وطريقة التابعين في التعلم، وأن طريقة الصحابة هي الطريقة الصحيحة. يقول: لقد عشنا برهة من دهرنا وإن أحدنا ليؤتى الإيمان قبل القرآن. يغرس الإيمان في قلبه قبل أن يقرأ، لأنه إذا غرس الإيمان في قلبه ثم قرأ القرآن زاد إيمانه. أما إذا قرأ القرآن قبل الإيمان فإنه يقرأ القرآن من فاتحته إلى خاتمته لا يدري مزاجره ولا آمره. يقول عليه رحمة الله رضوان الله: لقد عشنا برهة من دهرنا وإن أحدنا ليؤتى الإيمان قبل القرآن. وتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فنتعلم حرامها وحلالها وزاجرها وآمرها وما ينبغي أن يوقف عنده منها، كما تتعلمون أنتم القرآن. ثم قال: ولقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته لا يدري ما زاجره ولا آمره ولا ما ينبغي أن يوقف عنده منه ينثره نثر الذقن. ولهذا لو نظرتم في مجتمعات المسلمين اليوم لربما وجدتم شخصا يحفظ القرآن بالقراءات العشر لكنه لا يصلي، نسأل الله العافية والسلام. شخصا يقرأ القرآن بالقراءة العشر لكنه يحلق لحيته، شخصا يقرأ القرآن بالقراءة العشر لا يفرق بين استماع القرآن أو استماع الأغاني، لأنه ما يدري ما زاجره ولا آمره ولا ما ينبغي يقف عنده منه. ما عرف الطريقة السليمة التي يؤخذ بها وهي الإيمان قبل القرآن. ولهذا الله عز وجل قال: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. المؤمنين ماذا بهم؟ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. إذن المؤمن تزيد إيمانا، لكن الذي ما تعلم الإيمان لا تزيده إيمانا، لأنه ما يفهمه. المنظار الصحيح والسليم لا يوجد عنده أبدا. فلهذا أيها الإخوة ينبغي أن يركز على هذه القضية. الرسل عليهم الصلاة والسلام عرفوا أن النعمة المطلقة الحقيقية التي هي بها السعادة هي الإيمان، فلذلك بدأوا بتعليم الناس الإيمان. من تعلم على الرسل أخذوا هذه الطريقة، لكن لما تباعد العهد وضعف العلم وانتشر الجهل صاروا لا يدرون كيف يتعلمون، فصاروا يبدأون بالقرآن قبل الإيمان. ولهذا يعني لو نذكر أمثلة على هذا، مثال سعد بن معاذ رضي الله عنه، لأنه أخذ الإيمان قبل في غزوة بدر عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وكان لا يريد القتال، ولكن الله أراده، بدأ يستشير الناس: أشيروا علي أيها الناس. فتكلم المهاجرون فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم حتى فهم الأنصار أنه يعنيه، فقال سعد بن معاذ: يا رسول الله كأنك تعنينا. قال: أجل. قال: فإني أقول عن الأنصار وأجيب عنه. فضعا يا رسول الله اذهب إلى حيث فنحن معك، وصل من شئت واقطع حبل من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت وأعطنا ما شئت، وما أخذت منا كان أحب إلينا مما تركت، وما أمرت فيه من أمر فأمرنا تبع لأمرك، فوالله لئن سرت بنا حتى تبلغ البرك من غمدان لنسيرن معك، ولئن استعرضت بنا هذا البحر لخضناه معك، لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقول: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. استبشر النبي صلى الله عليه وسلم وتهلل وجهه صلى الله عليه وسلم. ما الذي دفع بهذا الرجل إلى أن يقول هذا؟ إنه الإيمان، آمن بأن هذا رسول الله حقا، فيجب أن يسمع ويطيع، يسمع ويطيع من طمأنينة وراحة نفس وليست مجاملة. وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ولهذا ابن رجب عليه رحمة الله في كتابه غاية النفع يقول: الإيمان قوت القلوب، الإيمان قوت القلوب وغذاء الأرواح وسبب حياتها. الغذاء الإيمان قوت القلوب وغذاء الأرواح وسبب حياتها، ومتى فقدته القلوب ماتت، ومتى فقدته القلوب ماتت، وموت القلوب لا يرجى معه حياة أبدا، موت القلوب لا يرجى معه حياة أبدا، بل هو هلاك الدنيا والآخرة. يقول كما قيل: ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. يقول عليه رحمة الله: فلذلك شبه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن بالزرع، حيث كان الزرع به حياة للأجساد، والإيمان به حياة للقلوب والأرواح. نعم، إذا استشعرنا هذا جيدا عرفنا قيمة هذا الإيمان وأهميته. ولهذا أيها الإخوة، لو استعرضت القرآن من أوله إلى آخره آياته أكثر من 6600 آية، قرابة 500 هي اللي تتكلم في الأحكام الفقهية، أما البقية فهي في التوحيد والإيمان والبعث والمعاد وما أشبه ذلك من روافد التوحيد والإيمان، بل أن الله إذا ذكر الأحكام الفقهية ختمها بإسمه. وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف، قال إن الله كان غفورا رحيما، لأجل أن يربطك بالله سبحانه وتعالى. فكلما قوي إيمانك كلما قويت طاعتك لربك وابتعدت عن المعصية، وكلما ضعف إيمانك كلما ابتعدت عن ربك واقتربت من المعاصي والذنوب. فالإيمان هو قوت القلوب وغذاء الأرواح، فعلينا أيها الإخوة أن نحرص عليه. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم كما روى ذلك الطبراني في المعجم، كان أحدهم يقول للآخر اجلس بنا نؤمن ساعة، اجلس بنا نؤمن ساعة، فيجلسون فيقرؤون سورة العصر. سبحان الله، أليسوا مؤمنين؟ بلى، ولكنهم يريدون أن يجددوا إيمانهم ويزيدوا إيمانهم، لأنهم يستشعرون زيادة الإيمان ويستشعرون نقصه وضعفه. وما هو السبب؟ لمعرفتهم بقيمته. ولهذا من حصل له نصيب من الإيمان فقد حصل له الفضل العظيم، وقد عظمت عليه نعمة الله، فما أحوجه إلى شكر هذه النعمة. بماذا؟ لسؤالك الله دوامها وثباتك عليها والحرص على طاعة ربك سبحانه وتعالى. ولهذا تقول عائشة كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. تقول فسألته فقال وما يؤمنني يا عائشة والقلب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء. ما الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يخاف على هذا الإيمان؟ بأهميته عنده. فكلما صار الشيء غال عندك نفيس انتبهت له لئلا يضيع وحرصت على حفظه، وكلما كان رخيصا صرت لا تبالي به. فالنبي صلى الله عليه وسلم لمعرفته بأهمية الإيمان خشي أن يسلب منه. ولهذا يقول بعض السلف هول المطلع قطع قلوب العارفين، هول المطلع قطع قلوب العارفين. ماذا يقصد؟ يقصد عند الموت يخشى أن يموت على غير الإيمان، لأن العبد المسلم ربما يكون عنده صلى الله عليه وسلم ذنوب دسائس خبيثة في قلبه تلحق عليه عند الموت وتفسد عليه حاله. ولهذا يقول عبد العزيز بن أبي رواد حضر شخصا عند الموت فأراد أن يقول له قل لا إله إلا الله فلم يستطع أن يقولها، فسأل أباه عن هذا الشخص قال إنه كان مدمنا للخمر، فكان عبد العزيز بن أبي رواد عليه رحمة الله يقول دونكم الذنوب فإنها هي التي أهلكت، دونكم الذنوب فإنها هي التي أهلكت. فربما الإنسان يكون عنده ذنوب قلبية وربما تكون ذنوب بدنية. فلهذا أيها الإخوة ينبغي علينا أن نراجع أنفسنا، نراجع أنفسنا بين الوقت والآخر. هذا النور نور الإيمان إذا دخل القلب ماذا حصل له؟ انفتح وانشرح. فسأل الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لهم ذلك قالوا وما علامة ذلك يا رسول الله؟ قال الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزوله. في الحديث الآخر عند مسلم قد أفلح من أسلم ورزقه كفافا وقنعه الله بما آتاه، رزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. ولهذا أيها الإخوة المؤمنون أنواع ودرجات، منهم من يجد لذة لهذا الإيمان ومنهم من لا يجد. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا كيف نجد هذه الحلاوة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. من رضي رضا القلب، حيث أنه أحس بالطمأنينة والرضا بأمر الله والصبر على ما يصيبه من قضاء الله، وأيضا الرضا بالإسلام دين، حيث أنه يتبع أمر الله ولو خالف هوى نفسه. والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم بمعنى أنه يطيع الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كان مخالفا لهواه، راضية نفسه بذلك. فإذا حصلت عند هذا الإنسان ذاق طعم الإيمان. وفي الحديث الآخر الذي رواه البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هذه واحدة، أن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سوى الله ورسوله، وهذه تحتاج إلى شاهد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، فتحتاج إلى بين. قال بعض السلف: ادعى قوم محبة الله فطولبوا بالبينة. وهذه البينة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. الثانية: أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وهذه أجرها عظيم، ولكنها تحتاج إلى مجاهد. فربما أن تقول: أنا أحب هذا الشخص لله. طيب، لو حصل بينك وبينه خصومة على أمر ما، ماذا سيكون في المحبة؟ هنا يتضح الأمر حقيقة. هل ستغير عليه وإذا رأيته وقطبت الجبين وما سلمت عليه، وربما تنبش عن أخطاء له قديمة قد تاب منها وتذكرها؟ إذا ما صارت المحبة حقيقة لله، صارت توافق بالطبائع. ولهذا يا أخوان، المحبة في الله أجر عظيم. الله سبحانه وتعالى يقول: أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظل. سأل الله كريم من فضل. والحديث: سبع يظلهم الله في ظله، وذكر منها: رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه. فالمحبة في الله أمر عظيم. ولهذا يا أخوان، لابد يجاهد المرء منا نفسه ليحب أخاه المسلم في الله، حتى وإن حصل منه خطأ عليك فالمحبة باقية، لأنك ما أحببته لموافقته لك، وإنما أحببته لطاعته لربه سبحانه وتعالى. قال: وأن يكره أن يعود بالكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. كل الناس تكره أن تقذف في النار لأن تحس بالنار، لكن هل كل مسلم يكره أن يعود بالكفر؟ وهذه الكراهة ما هي مراتبها؟ فلهذا أيها الأخ المبارك، عليك أن تخاف على نفسك. رسول الرحمة صلوات ربي وسلامه عليه يقول: وما يؤمنني يا عائشة والقلب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء. وأن تقول: أنا واثق من نفسي. أنظر إلى صور النساء، أو اختلط من نساء وأنا واثق من نفسي، نقول كذب. أنت أقوى إيمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أيها الإخوة، هذه الثلاث إذا وفق العبد لهن رزق بهن حلاوة الإيمان. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: فالإيمان إذا باشر القلب وخالطته بشاشته لا يسخطه القلب أبدا. فالإيمان إذا باشر القلب وخالطته بشاشته لا يسخطه القلب أبدا بل يحبه ويرضاه، فإن له من الحلاوة في القلب واللذة والسرور والبهجة ما لا يمكن التعبير عنه لمن لم يذق. والناس متفاوتون في ذوقه والفرح به والسرور الذي في القلب له من البشاشة ما هو بحسبه، وإذا خالطت القلب لم يسخطه. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون. ويقول تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فأخبر سبحانه أنهم يستبشرون بما أنزل في القرآن، والاستبشار هو الفرح والسرور، وذلك لما يجدونه في قلوبهم من الحلاوة واللذة والبهجة بما أنزل الله. ولهذا يقول بعض السلف عندما يجد حلاوة الإيمان يقول: إن كان أهل الجنة في مثل ما هم ما نحن فيه فهم في عيش طيب. سبحان الله، وصل حلاوة الإيمان اللذة الراحة الطمأنينة، يقول: إن كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه فهم في عيش طيب. ويقول ابن القيم عليه رحمة الله، يقول: كنا إذا ساءت بنا الظنون وضاقت بنا الدنيا دخلنا على ابن تيمية في السجن. سبحان الله، رجل مسجون والناس لبر تضيق بهم الدنيا ويذهبون إلى من يوسع الدنيا عليهم في السجن. لا إله إلا الله، ما الذي أوجد هذا عنده؟ إنه هو الإمام. يقول: فإذا دخلنا عليه فما هو إلا أن نراه حتى ينكشف ما بينه. سبحان الله، يعني وجد اللذة والنعيم. ولهذا يقول عليه رحمة الله عندما سجن قال فضرب بالقلعة، قال فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. سبحان ربي الذي أعطى بعض خلقه ووفقهم لأن يذوقوا حلاوة الإيمان ولذته. ويقول عليه رحمة الله: ما يصنع أعدائي بي سجني خلوة، الحمد لله نعمة أقرب ربي، ونفي سياحة وقتلي شهادة، ما تحسف أو تحذر يريد أن لا يموت أو ضاق صدره من سجن أو غيره، وإنما عليه رحمة الله جعل هذه الأمور كلها أمور لا تساوي شيء، فهو مطمئن في الحالات الثلاث كلها. أيها الإخوة، لو سألكم سائل قال: ما أنتم عليه؟ قالوا: نحن مؤمنون. المؤمنون هل يطلب منهم الإيمان؟ نعم. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. يقول: آمنوا أيها الذين آمنوا آمنوا. قال بعض أهل العلم: آمنوا أي اثبتوا على إيمانكم. وقال بعضهم: أنك وأنت مؤمن عندك نواقص، فعليك أن تكمل هذه النواقص. ومن هو الشخص الذي كمل إيمانه؟ كل واحد منا يعلم أن عنده من التقصير الشيء العظيم. فلهذا الله عز وجل أمرنا بأن نؤمن، وهذا فعل الصحابة رضي الله عنهم: اجلس بنا نؤمن ساعة، فيتذاكرون فيزداد إيمانهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا أنت تقرأ في اليوم 17 مرة على الأقل: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، يعني تسأل الله أن يثبتك على الصراط ويدلك عليه ويدلك على ما لم تعلم منه. فهل أنت تعلم الدين كله؟ من آثار الإيمان أيها الإخوة، نماذج من أثر الإيمان، نموذج أو نموذجين أو ثلاثة لا نطيل. من النماذج عمير بن الحمام، عمير بن الحمام رضي الله عنه في غزوة بدر قال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقام عمير قال: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: بخم بخم يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملك على قولك بخم؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أو رجاوة أن أكون من أهلها، أرجو أن يكون من أهلها. فأخرج ثمرات معه في جيبه فبدأ يأكل، ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل هذه الثمرات إنها لحياة طويلة. ثم ألقى الثمرات وذهب يقاتل رضي الله عنه وأرضاه. سبحان الله، كيف الإيمان أوقده ورفعه إلى هذا المستوى. حتى الثمرات اللي بيده كم عددها؟ قليلة، ومع ذلك رضي الله عنه ما تحمل أن يجد حتى يأكلها. يريد ماذا؟ يريد جنة عرضها السماوات والأرض. عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر وما أدراك ما عبد الله بن عمر، ذلك الصحابي الصغير الذي جمع العلم والعمل والأدب جميعا. ولو جلسنا نستقصي في أخباره لوجدنا الشيء العجيب، لكن نذكر مثالين اثنين. المثال الأول، يقول عبد الله بن عمر: كان الناس يرون رؤيا، كل واحد يرى رؤيا فيقصها على النبي صلى الله عليه وسلم، فكنت أتمنى إني أرى رؤيا. يقول: وكنت ذلك الوقت حدث، كان عمره 17 أو أقل. يقول: وكنت أنام في المسجد فرأيت في الليل، رأيت كأن رجلين أتياني وأخذاني إلى بئر مطوية لها قرنان وإذا هي النار. فجاء رجل وردهم وقال لي: لن ترع لن ترع لن ترع، ما عليك خوف. فلما أصبح أخبر حفصة فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، فقال المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه: نعم الرجل عبد الله بن عمر، لو مش بعد لو كان يقوم من الليل. نعم فاضل، ما عنده لا نقص واحد، وشو؟ لو كان يقوم من الليل. طيب ماذا فعل عبد الله بن عمر؟ هل هو مثلنا يسمع الحديث ثم يسمع ثم يسمع ومتى يطبق؟ لا. قال الراوي: فكان عبد الله بن عمر لا ينام إلا قليلا. كلمة واحدة، نعم الرجل كان يقوم من الليل، كل جعله يفعل هذا، ونوم الليل محبوب للنفس إلا الإيمان. مثال آخر من عبد الله بن عمر، كان جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فنظر إلى أحد الأبواب وقال: لو تركنا هذا الباب للنساء، يعني يرغب إن يخلى الباب للنساء بحيث أن الرجال يدخلون مع باب والنساء يدخلن مع باب. يقول الراوي: فما دخل معه عبد الله بن عمر حتى ما خلاص، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم يبيه للنساء خلاص ما يدخل معه. طيب لو جيت بوقت ما في نساء؟ قال: ولو جيت بوقت ما في نساء. شو الإيمان كيف يعمل؟ عبد الله بن أنيس ذلك الصحابي الجليل قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء شخص يقال له خالد بن سفيان الهذلي أو سفيان بن خالد الهذلي، بدأ يجمع الناس لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وكان عدته أن يحل المشكلات بأقل الخسائر صلوات ربي وسلامه عليه، فما أراد سير جيش، فقال عليه الصلاة والسلام: من لي بخالد الهذلي؟ قال عبد الله بن أنيس: أنا يا رسول الله. قال: لكني ما أعرفه، صفه لي. قال: إنك تجده في بطن عرنة في جوار عرفة، إذا رأيته هبته، مجرد ما تشوفه ذهب. قال: يا رسول الله، أنا ما أهب الرجال، أعطي شجاعة عبد الله بن أنيس ما أهب. قال: فأخذت سيفي وذهبت أريد المكان. فلما جئت إلى ذلك المكان وأصلت بطن عرنة، رأيت الشخص فتصبب العرق من رأسي، فقلت: صدق الله وصدق رسوله. يقول: أول مرة يحصل لها. فقلت: صدق الله وصدق رسوله. ثم جئت إليه وقلت له: أنت خالد بن سفيان الهذلي؟ قال: نعم. قلت: تجمع لحرب محمد؟ قال: نعم. يقول: قلت: فأنا جئت أكون معك. ثم بدأت أحدثه فاستعذب حديثه. لماذا يحدثه؟ يقول: لأجل أن أعرف مكانه لينام فيه بالليل. يقول: فلما عرفت مكان نومه، فلما كان هويا من الليل، جئت وضربته بالسيف فخاف، حصل له صوت، ثم أسددت عليه فقطعت رأسه، ثم حملته وذهبت. يقول: فأوقدت النار، فقلت: إن طفأت النار فالأمر انتهى، وإن استمرت موقدة فلا علي إلا أن أهرب وأقتل. يقول: فأوقدت النار قليلا ثم انطفأت، فقلت: الحمد لله. يقول: أخذت رأسه معي، وكنت أسير بالليل وأختبئ بالنهار، وكان ذهابي ورجوعي 18 ليلة. يقول رضي الله عنه: فلما أقبلت على النبي صلى الله عليه وسلم قال لي: أفلح الوجه؟ قلت: ووجهك يا رسول الله؟ ثم ألقيت الرأس أمامه صلى الله عليه وسلم، ففرح وكبر وكبر المسلمون، ثم أعطاني عصا وقال لي: تخصر بها في الجنة. قال: فوضعتها عندي، وأوصيت أولادي إذا أنا مت أن يضعوها معي في كفني. هذه بشارة لهذا الصحابي. المقصود كيف الصحابي رضي الله عنه خاطر بنفسه، رجل معه 4000 شخص، ومع هذا يخاطر بنفسه ويذهب، إلا لأن الإيمان يتوقد في قلبه، الإيمان يتوقد في قلبه فأثر على حياته. والأمثلة من حياة الصحابة ومن حياة السلف كثير. صهيب رضي الله عنه يأتي إلى مكة عبدا مملوكا، ثم يسلم وتعذبه سيدته، تأمره بإيقاد النار، فإذا صار جمرا وضعته عليه على ظهره حتى يطفئ ودك ظهره الجمر، ومع ذلك صاد المحتسب. لماذا؟ لأن بشاشة الإيمان خالطت قلبه رضي الله عنه وأرضاه. يسلم ويريد أن يهاجر فيمسك به قريش، يقول: جئتنا فقير، فتعلمت الصنعة عندنا وأخذت المال وتذهب به محمد. فيقول لهم بقولة المؤمن الصادق الواثق بوعد ربه: أرأيتم إن أخبرتكم مكان المال أتتركونني أذهب؟ قالوا: نعم. فأخبرهم بالمال كله ولم يدع منه شيء، أخبرهم بمكانه، ثم أطلقوه فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا، فإذا بالوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم عندما أقبل عليه، يقول له: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. سبحان الله، باعها على من؟ على ربه جل وعلا، لأن الإيمان خالط بشاشته قلبه فنسي الدنيا كلها. بل إذا الإيمان إذا خالط البشاشة في القلب حتى المعاصي يبتعد الإنسان عنها. مرثد بن أبي مرثد رضي الله عنه كان المسلمون في المدينة يطلبون منه أن ينقل أسراهم من مكة إلى المدينة، فذهب ذات يوم ودخل مكة في الليل، فإذا بامرأة تنظر إليه يقال لها عناق، فلما رأته قالت مرغد، قال مرغد. وكانت امرأة بغيا، فقالت فت عندنا الليلة، يعلم ما تريد. فقال لها يا عناق إن الله حرم الزنا خلاص. فلما رأته لا يجيبها قالت صاحت بأعلى صوتها يا أهل مكة هذا مرغد يريد أن يأخذ أسرافه. فجاءوا مسرعين خلفه يقول فهربت فدخلت في جحر فجاءوا يبحثون عني حتى وصلوا إلى مكاني فأعماهم الله عني. فجاء أحدهم وجلس على هذا المكان فبال عليه فوصل البول إلى رأسه ولكني لا أستطيع أن أتحرك. فلما ذهبوا خرجت وغسلت رأسي ثم ذهبت إلى أخي المسلم وكان رجلا بدينا فجعلت أحمله ويعينني حتى إذا وصلنا إلى الأراك فحللت وثاقه. والشاهد منها قول مرثد يا عناق إن الله قد حرم الزنا. هل هذا لأن مرثد لا يريد هذه المرأة؟ لا. ما الذي يدلنا على أنه يريد المرأة لكن منعه الإيمان؟ أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم بعد رجوعه يا رسول الله أنكح عناقا سأل لي إن يتزوج عناق. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن الله حرم عليه أن ينكح امرأة زانية. فتركها مرثد رضي الله عنه وأرضاه. أيها الإخوة، من فوائد الإيمان وثمراته التثبيت. متى التثبيت؟ التثبيت في الدنيا وفي الآخرة. وهذا مطلب طلبه النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه وهو مطلب لكل مسلم. يقول ربي عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. يقول أهل العلم أن الإنسان له حالتين، حالة قوة وحالة ضعف. حالة القوة في حالة الصحة وحالة الضعف عند الموت. فمن لعب به الشيطان في حالة القوة فهو في حالة الضعف أولى أن يلعب به الشيطان فيخرجه عن الإسلام. ومن اعتصم بالله في حال القوة فإنه حري بربه جل وعلا أن يثبته في حال الضعف. ولهذا يقول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ذكر ابن الجوزي عليه رحمة الله في مناقب الإمام أحمد بسنده عن عبد الله بن الإمام أحمد أن الإمام أحمد كان يغرق يعني يغمى عليه عند الموت ثم يقول لا بعد لا بعد لا بعد ثلاث مرات. فخاف ابنه خاف. فلما أفاق أبوه قال يا أبي يسمعك تقول كلاما لا أدري ما هو. قال يا بني إن الشيطان حيالي عاض على أنامله يقول لي فتني يا أحمد. فأقول لا ما دام الروح ما خرجت فأنا على خطر. لأن الشيطان يريد لحظة عجب من الإمام أحمد فإذا وجد العجب حبط العمل صلى الله عليه وسلم. لكن لما كان صالحا في حياته ثبته الله عز وجل عند موته. عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله أمر زوجته أن تنظف مكانه الذي هو فيه ثم قال إني أرى رجالا لا أعرف أرى رجال لا أعرف فاخرجي. فخرجت زوجته ما ترى أحد لكن هو اللي يرى. فلما خرجت إذا بزوجها يقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فتخرج روح عمه رضوان الله بعد هذه الآية. إذن ما صار يرى الملائكة الذين جاءوا لقبض روحه عليه رحمة الله ورضوانه. فالإنسان بحاجة إلى التثبيت، بحاجة إلى التثبيت. وكم من شخص فرط فساءت خاتمته والعياذ بالله، وكم من شخص أحسن وأطاع الله وحاسب نفسه وراقب ربه فإذا بالرب يتكرم عليه فيثبته على هذا الدين. من ثمرات وفوائد الإيمان أنه سبب الأمن في الدنيا والآخرة. يقول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. اهتداء في الدنيا وأمن في الآخرة. أسأل الله الكريم من فضله. سببه التوحيد والإيمان، آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بشرك. الظلم هنا المقصود به الشرك، لأنه عندما نزلت هذه الآية قال الصحابة اشتد عليهم فقالوا: يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ آمن. فقال: ليس بالظلم الذي تعنون، ألم تقرأوا قوله تعالى عن العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالذين آمنوا ووحدوا ولم يلبسوا يخلطوا إيمانهم بشرك فيستحقون الأمن في الدنيا والآخرة والاهتداء في الدنيا والآخرة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أيضا من ثمرات وفائد الإيمان طيب الحياة الدنيا والآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الله سبحانه وتعالى قال: فلنحيينه حياة طيبة في الدنيا وفي الآخرة. ولا يلزم من الحياة أن تكون عندك الأموال والخدم والحشم والعبيد، لا، ما يلزم. الحياة الطيبة هي في القلب، لأنه أيها الإخوة السعادة تنبع من الداخل وليست تأتي من الخارج. يظن بعض الناس أن السعادة تأتي من الخارج، الملبس الجميل والسيارة الفارهة والمسكن الواسع والمال الكثير، فيكون يشتغل ليله ونهاره يبحث عنها، يشتغل ليله ونهاره يبحث عنها، فإذا جمعها فإذا هو لم يصل إلى السعادة. بينما قد تجد شخصا فقيرا أموره مستورة تجده سعيدا في قلبه مطمئنا إلى ربه عز وجل. قد جمع الله عز وجل همه، وهذه نعمة عظيمة إذا جمع الله همك على هذا الإيمان. أيضا من فوائد الإيمان وثمراته أنه سبب لدخول الجنة. يقول الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. فحصل رضا الله عنه، وحصل رضاه هو عن الله، وحصل على جنة عرضها السماوات والأرض. بسبب ماذا؟ هذا الإيمان. أيضا من ثمرات الإيمان النجاة من الخزي. يقول الله عز وجل: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. طيب، ما هو المقصود بالخزي؟ يبينه الآية الأخرى قوله تعالى: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. إذن الخزي بالدخول في النار. فالله عز وجل: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، فمعنى هذا أن النبي والذين آمنوا معه لا يخزون فيدخلون النار بل يسعدون فيدخلون الجنة. والخزي أيها الإخوة له أثر حسي وأثر معنوي، أثر حسي وأثر معنوي، كما مر معنا قبل قليل في قصة أبي طالب أنه ما يرى أحدا أشد منه، فهو خزي معنوي مع الخزي حس. أيضا منها ولاية الله عز وجل، وأنت تريد أن تكون ولي لله ولا ولي للشيطان؟ ما عندك سر هذين، إما ولي للرحمن وإلا ولي لأعدائه اللي هو الشيطان وجنده. يقول الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن آمن فهو ولي لله عز وجل، ومن لم يؤمن فهو ولي للشيطان. أيضا من الثمرات دفاع الله عنك أيها المؤمن. يقول الله عز وجل: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فدفاع الله عنك خير من دفاعك أنت عن نفسك. أيضا أنها سبب لقبول الأعمال. يقول الله عز وجل: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. فمن عمل الصالحات وهو مؤمن فعمله مقبول. ويقول أيضا: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. أما الذي لم يوفق للإيمان فماذا قال الله عز وجل عن أصحابه؟ قال: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لا قيمة له. ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها: تقول: يا رسول الله، إن علي بن زيد بن جدعان كان رجلا في الجاهلية، كان يكرم الضيف وكان يعين الفقير، وذكرت له يعني هو أعمال جليل، فهل ذلك نافعه؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عائشة، إنه لم يقل يوما: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وهو مؤمن عشان تنفع. أيضا منها التسرية عند المصائب، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. أيضا منها قذف المحبة في قلوب الخلق. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. سبحان الله، يعني لو أسأل أو لطرح اسم الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله، كل من سمع به قال: الله يغفر له رحمة، والذي يسمع يدخل له ميزة، والآخر يثني عليه، وتجد الناس يحبونه. هل هو يعطيهم من ماله؟ لا، ولكنه عليه رحمة الله أصلح ما بينه وبين الله فأحبه الله وقذف المحبة في قلوب العباد له. ولهذا تكون هذه من عاجل بشرى المؤمن. أيضا منها الانتباع بالذكرى. قال تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ولهذا يا أخوان ينبغي الواحد يراجع نفسه، فيسمع التذكير ويسمع قال الله ويقرأ القرآن ثم لا يتغير شيء، يدل على ضعف الإيمان، يدل على ضعف الإيمان. ولا كيف عمر رضي الله عنه يقرأ: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فيسمع نشيد من وراء الصفوف، ويقرأ: إن عذاب ربك لواقع، فيزار يمرض فيزار من هذا، من تأثر بهذه الآية. ما حصل هذا إلا لقوة الإيمان عندنا، ونحن ما نستشعر هذا لضعف إيماننا. إذن ما الذي يجلب الإيمان؟ وهذه نختم بها، ما هي الأمور التي تجلب الإيمان؟ الأمر الأول: تدبر آيات الله عز وجل وسماعها. الله عز وجل يقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ويقول: كتاب أنزلناه مبارك، لماذا؟ ليتدبروا آياته. ويقول: وإذا تليت عليهم آياته زمانا. ولهذا يقول بعضهم تدبر القرآن إن رمت الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن. أيضا معرفة أسماء الله وصفاته، وهذه حددها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. سبحان الله، نضرب أمثلة سريعة على هذا. الرؤية، هل تؤمن بأن الله يراك ويبصرك؟ تقول نعم. طيب انظر كيف أن الله عز وجل هدد ذلك الشخص الطاغي، حيث أنه يؤذي وينهى الناس عن الطاعة، قال الله عز وجل ألم يعلم بأن الله يرى، يرى فيعاقب، يلزم من الرؤية أنه يغضب فيعاقب جل وعلا. وعندما يثني على النبي صلى الله عليه وسلم لقيامه الليل يقول له وهو الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، ما يضيع لك شيء بس ينصر، فربك يراك جل وعلا ويرضى عن فعلك ويشكر لك هذا الفعل. لهذا بعض السلف كان كثيرا ما يردد هذين البيتين، وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يرانا. ما نقدر تختفي عن الله عز وجل، يراك حيثما كنت. فلذلك تجد الإنسان يخشى من الله أن يراه. ولهذا قال الله عز وجل مبكتا أولئك الناس الذين لا يرجون لله وقارا، قال يستخفون من الله ولا يستخفون، أو يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. يقول ابن عباس كما نقل ابن كثير عنه في التفسير، يقول هو الرجل مع القوم، فتمر المرأة فينظر إليها، فإذا نظروا إليه أعرض عنها، فإذا غفلوا نظر إليه. لكن أليس أنا استحيت منهم؟ ألا تستحي من الله عز وجل؟ فإنه يراك سبحانه وتعالى. و يعني هذه الموضوع هذا يحتاج إلى محاضرة خاصة، ولعل الله أن يسر شيئا من ذلك. من الأمور الجالبة للإيمان الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، من هو الذي للإيمان؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم، أن آمنوا بربكم فآمنا، يعني إذا آمنت بالرسول آمنت بالقرآن. من الأمور الجالبة للإيمان الإكثار من ذكر الله عز وجل، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، من أحب شيئا أكثر من ذكره. من الأمور الجالبة للإيمان التفكر في الكون والنعم والمخلوقات، ما هي نسبتك إلى السماء والأرض؟ لو أمر الله عز وجل أن السماء أن تنطبق على الأرض وأنت بينهما ماذا تكون؟ انظر إلى النعم اللي أعطاك إياه ربك جل وعلا، الصحة، إذا مرضت أيام تذكرت الصحة لتذهب وتجيء، لو فقدت البصر ماذا تفعل وأنت ترى وتنظر طوال السنين؟ وهكذا. السادس الأعمال الصالحة، الإكثار من الأعمال الصالحة، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. السابع والأخير الدعوة إلى الله عز وجل، الدعوة إلى من؟ إلى الله عز وجل. وهذه مشكلة نغفل عنها كثيرا، أو هي بالأحرى قضية نغفل عنها كثيرا، فتجد الناس إذا أثنوا على شخص قالوا ما شاء الله فلان ونعم الرجل، من البيت إلى المسجد ما ينظر أحد ولا يكلم أحد. نقول هذا خير، لكن ليس هذا هو النعم. نعم أنك تهتم بنفسك وتهتم بإخوانك المسلمين، تعلم دينك وتعمل به وتعلم إخوانك المسلمين، تذكر جاهل ناسيهم، تعلم جاهلهم، تصوب خطأ مخطئهم. ولهذا الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله في كتابه العظيم الأصول الثلاثة أفرد لها مسألة خاصة. قال الثالثة الدعوة إليه، لأنه فعلا الناس يغفلون عنه، وأحيانا يظن الشخص أن مسؤولية الدعوة ما هي عليه. لا، النبي صلى الله عليه وسلم حمل كل واحد مسؤولية الدعوة بلا استثناء، حيث قال بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. كثير من الناس أنا ما عندي علم، أنت ما عندك علم أن الصلاة واجبة بالمسجد، يقول خلاص إذا رأيت شخص ما يصلي سلم عليه وحثه على الصلاة بالمسجد. هنا قدمت شيء، تعرف مثلا أن اللحية حلقة حرام، تنبه على هذا الأمر. ما يلزم أنك إذا تكلمت تكون مثل الشيخ فلان ولا العالم فلان، لا، تبلغ عني ولا غيري، اللي تعرف بلغ. ولا يلزم إذا نصحت أحد أنك تصير مفتي، بعض الناس يظن أنه لازم إذا نصح لازم يصير مفتي، لا، ما هو بلازم. أنت انصح وذكر، وإذا سألت عن شيء تعرفه أجب، ما تعرفه قل الله أعلم. نسأل المشايخ، أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يثبتنا على هذا الدين. اللهم ثبتنا على هذا الدين، اللهم ثبتنا على هذا الدين، اللهم ثبتنا على هذا الدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين. اللهم إن بالمسلمين من اللأواء والجوع والشدة والضنك ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم فأمن خائفهم، اللهم فانصر مجاهدهم، اللهم فكت عاريهم، اللهم فأشبع جائعهم، اللهم وتولنا وإياهم بجودك وإحسانك وكرمك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.